بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين الآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في الجلسة الثانية من هذا اليوم الثلاثاء بتاريخ 18 من شهر جمادى الآخرة لسنة 39 و400 وألف للهجرة، الموافق 6 من شهر آذار لسنة 18 و2000 للميلاد. وصلنا إلى عند قول الناظم رحمه الله تعالى: وصح من مكلف. فضل دكتور مؤيد.
وصح من مكلف قد أسلم وذكر بوقته قد علم، ويستحب قائما مرتفعا مطهرا مستقبلا مرجعا، وسنة الإقامة المفضلة مفردة معربة متصلة، معها فقم أو بعدها مهما تحب، وإن أقامت مرأة سرا ندب.
نعم. الآن يتكلم عن من يصح منه الأذان، فقال لابد أن يكون مكلفا أي بالغا عاقلا مسلما ذكرا، وأن يكون الأذان في الوقت، أما ما كان خارج الوقت فليس بذلك الأذان المشروع، كأن تكون مثلا في المغرب وتسمع الساعة 8 صباحا وتسمع أذان مكة لصلاة الظهر، فهذا ليس هو الأذان الشرعي الذي تنطبق عليه أحكام الأذان المشروع، وهو خارج صفة الأذان المشروع بالنسبة لأهل المغرب. قال بالنسبة للأذان أنه يستحب له أن يكون قائما وليس جالسا، مرتفعا على مكان مرتفع ليسمع، ويستحب له أن يكون متطهرا من الحدث والخبث، وأن يكون مستقبلا القبلة، وكذلك الترجيع الذي ذكرناه. أما بخصوص إجابة المؤذن، يعني إجابة المؤذن، يعني الأذان يؤذن كيف تجيبه، المذهب المعتمد عند المالكية أن إجابة المؤذن فقط لمنتهى الشهادتين: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، بس، ولا يحكى بقية الأذان. ودليله ما أخرجه البخاري في صحيحه عن عيسى بن طلحة أنه سمع معاوية يوما فقال مثله، أي مثل المؤذن، إلى قوله وأشهد أن محمدا رسول الله. وأيضا جاء في الصحيح، جاء في الصحيح أن هناك إجابة للمؤذن فيما بعد الشهادتين، كما ثبت في الصحيح عند قول حي على الصلاة: لا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وعموم الحديث الذي يرويه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري: إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن، فقولوا مثلما يقول المؤذن. ولا شك أننا نجيبه فيما هو بعد الشهادتين، وقد اختار ذلك المازري. أما المعتمد في المذهب هو أن حكاية الأذان إلى منتهى الشهادتين فقط، وأن ما بعد الشهادتين حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، ليست أذكارا، ليست أذكارا، إنما هي دعوة. وهذا الذي يؤذن يدعو الناس، وأنت من المدعوين إلى الصلاة، فلست داعيا، أنت مدعو ولست داعيا. فالتهليل والتكبير، طبعا لاحظوا أننا نتكلم تحت حديث معاوية في الصحيح، يعني هذا ليس رأيا مستقلا، إنما هو بناء على ثبوت السنة على لسان معاوية أنه لمنتهى الشهادتين، أنه ذكر لله تعالى وهو الله أكبر ولا إله إلا الله، فنحن نذكر كما يذكر. أما عندما قال حي على الصلاة فهو انتقل إلى النداء ونحن مدعوون لا داعين. فأنت عندما تقول حي على الصلاة فإنما أنت وحدك، أنت بينك وبين نفسك، لمن تقول حي على الصلاة؟ أنت في بيتك وأنت مدعو لا داع. فلذلك حكايته إلى المنتهى هو خلاف المشهور. طيب هل يعني ذلك أن نخطئ من يحكيه إلى منتهى؟ وهو البازري قد اختار الحكاية إلى منتهى، وأنتم قد علمتم من هو المازري في هذا المذهب ومقامته العليا وكعبه العالي وقدحه المعلى في هذا الفقه. نقول قدح أم قدح؟ قدح، وهو السهم. أما القدح فهو ما يشرب به، فعندما نقول قدح أي السهم. والحديث أنه كان يسويهم عليه الصلاة والسلام في الصلاة كما تسوى الأقداح، تسوى الأقداح يعني التي يشرب بها، ولا تسوى السهام التي يجب أن تكون مستقيمة. نعم، لذلك القدح ما يشرب فيه من الأوعية. طيب إنسان حتى لو كان يعني في المذهب وقد رأى الأحاديث الصحيحة، رأى الأحاديث الصحيحة في حكايته لمنتهى الأذان، وعندك مذاهب معتمدة، فلو أنه أخذ برواية حكاية الأذان لمنتهاه وفيه اجتهاد معتبر واختاره، هل من ضرر عليه في دينه أم أنه مأجور؟ مأجور. هل الانتقال للدليل ممن هو من أهل الدليل معتبر شرعا أم لا؟ معتبر شرعا. فلذلك في قوله إن ينتقل لغرض صحيح ككونه سهلا أو الترجيح، إذا رأى الدليل وله في هذا مذهب معتبر، فأيهما أصلح لباله وقلبه؟ أن يجيب المؤذن إلى منتهى الأذان. فإن هذا الإنسان لو أنك ألزمته بالمشهور وهو يرى وأنت تقول له إن ذاك مذهب معتمد وله أيضا دليل واضح وبين، كيف يكون وجدانه لو أنك ألزمته بالمشهور وهو تطمئن نفسه في هذه المسألة إلى غير المشهور، وهو له بذلك سلف صالح وله يعني اجتهاد معتبر؟ وهذه ميزات تعدد الاجتهاد في المدرسة السنية، أنها كافية لمراعاة الطباع والنفوس. واضح؟ فإذا وضعت اللي هي أصول الدين ووضعها رب العالمين ليس الناس على وفق العقول، فإن الشريعة وضعت على طبائع الميول. هذا يميل للترخص فليجمع الظهر مع العصر في المطر على مذهب الشافعي، مال للترخص لا يريد أن يخرج زكاة الفواكه على مذهب، مال للعزيمة أراد أن يخرج الزكاة فليخرجها. إذن هذه المذاهب هي جارية بين نقطتين وليست على نقطة واحدة، فهي مترددة بين عزيمة وبين رخصة وسعة، فأنت أيها المسلم في سعة. وهذا ما تضيفه مذاهبنا المعتمدة من حيوية واستمرارية وقدرة على مراعاة الواقع، لكن بمراعاة صحيحة وليس بتباعية للواقع وليست مستعبدتان للواقع، إنما هي توفر اختيارا للمسلم، وهذا جزء من الاختيار الذي منحه الله تعالى لعباده. إذن إن ينتقل لغرض صحيح ككونه سهلا أو الترجيح، وذم من نوى الدنا بالقيس على مهاجر لأم قيس. يعني إذا قالوا والله إحنا في منح لكلية الفقه الحنبلي فغير مذهبه، قال عندنا وظائف لوقف على الحنابلة فغير مذهبه، هذا تاجر، هذا تاجر شنطة، ما هو فقيه ولا مذهب، إنما هو يتبع من يدفع له، ولا شيء هذا. إذن وذم من نوى الدنا بالقيس على مهاجر لأم قيس، قال وإن عن القصدين قد تجردا من عم فالتبح له ما قصد. العام باب أوسع، قلنا هذاك لمراعاة الدليل، ليس كذلك؟ العام باب أوسع. العام سأل العالم قال له احكه لمنتهى الأذان، الحمد لله خلاص، هذا لا يعرف الأدلة ولا مراعاة الأدلة، إنما اتبع فتوى إمامه وليس له مذهب يتقيد به. فإذا اتسع الباب أمامه أكثر من ممن هو يختص بالنظر بالأدلة، فذاك ليس له أن يتخير. لماذا؟ لأنه قادر على النظر في الأدلة، فمن قدر على الاجتهاد حرم عليه التقليد، من قدر على الاجتهاد حرم عليه التقليد، لأنه قادر على أن يكون مجتهدا. أما إذا عجز كأن يكون عاجزا في مسألة، فيجوز له أن يقلد في المسألة التي عجز فيها.
شيخنا، وماذا عن حكاية الحوقلة عند سماع
الأذان؟ واردة وثابتة، وقالوا على ما قال المالكية إن النداء حي على الصلاة ليس ذكرا، فاستحب إبدالها بالذكر، لا حول ولا قوة إلا بالله، فاستحب إبدالها بالذكر. وأنت في الصلاة هل تقول حي على الصلاة؟ ما أنت في الصلاة، بل على العكس، إذا قلت حي على الصلاة فهو خطاب للغير مبطل للصلاة، فهو خطاب للغير مبطل للصلاة. لذلك استحب إبدالها ذكرا حتى تكون ذاكرا، لأنه لاحظ إذا قيل حي على الصلاة وأنت كنت في صلاة فماذا تقول؟ استبدلت ذكرا. طيب إذا قلنا لك إن كلمة حي على الصلاة دعاء وأنت مدعو فماذا تقول؟ قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فصارت ذكرا لك، فتحولت إليه. وبقية الأذكار أو الأذان كلها ذكر، ما عدا حي على الصلاة وحي على الفلاح، فأصبحت ذاكرا في الأذان كله. أما لو حكيته في حي على الصلاة فأنت على مذهبنا لست مخاطبا بالنداء، أنت منادى ولست مناديا. طيب إذن قضية، لاحظوا أننا متسعون في هذا الأمر بالأخذ فيما نراعيه من مذاهب المسلمين المعتبرة، وهي المذاهب الأربعة، وهي المذاهب الأربعة، لا يوجد عندنا ثمانية، لا يوجد عندنا ثمانية. والقضية قضية منهجية، تأتي لي بمذهب وتريد أن تقول إنه متعبد، قلت له أين مصادرك؟ وإذا به يفسق الصحابة، ماذا بقي من الدين؟ قضية منهجية يعني علمية. طيب لا يقبل خبر الواحد، ماذا بقي من الدين؟ كيف أقبله وهو مناقض؟ إذن القضية عندما يقرر أهل السنة والجماعة أن المذاهب أربعة، ليست القضية قضية رغبة، القضية قضية منهج علمي رصين. شخص أنا كيف أستدل بقول عمر وهناك من آتي به بمذهب في المذاهب المعتبرة وهو يكفر عمر ويكفر الصديق ويكفر جملة الصحابة؟ هي قضية دبلوماسية أم قضية علمية؟ ها قضية علمية، هاتي منهجك حتى أراك معتبرا، فإذا أنكرت خبر الواحد وأنكرت مشروعية الاجتهاد وأنكرت عدالة الصحابة، ماذا بقي لك من نقل كتاب الله ومن نقل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم يبقى شيء. إذن أنت أمام كاميرا خفية، تبدأ تقول أنا اعتبرت هذا مذهبا سادسا سابعا، بعد ذلك وإذا بك قبلت بمن يجتث قدميك، إذن بدأت تحذف العلاقة، الحذف. أما بين الأربعة تكامل، لاحظوا أن المذاهب الأخرى إذا قبلتها ستحذفك. يعني مذهب الشيعة الجعفري ما أكثر ما كذبوا على جعفر، تقبل بنكاح المتعة؟ هذا سيحذفك. تقبل بأنه لا تقبل فتاوى الصحابة؟ هذا حذف. إذن أنت قبلت بحبل المشنقة على عنقك، وعليك أن تقبل بما يأتي بعد ذلك، لأنك رضيت بهذه البداية. ولذلك نحن لا نعتقد أن هذه مذاهب متعبد بها، إلا إذا أردنا أن نتكلم في الإعلام والفضائيات كلام جميل سياسي دبلوماسي، ثم كما أتت به السياسة ستطير به السياسة. وأي دين هذا؟ وأي دين هذا؟ طيب قضية أنه لا أنا براعي الدليل بدي أطلع خارج المذاهب الأربعة، لا خليك في المذاهب الأربعة، ما احنا وفرنا لك تحت سقف المدارس الفقهية مكان للنووي وهو من أئمة الترجيح، وللمازري وهو من أئمة الترجيح، وكل أئمة الإسلام ها هم تحت هذه المظلة لم ينشقوا عليها، ثم يبنوا عشوائيات معادية تشوش على مرجعية أهل السنة والجماعة. لذلك تريد الدليل تفضل، ها هو سقف الدليل، سقف للجميع، ها هو سقف الدليل سقف للجميع، واستدل وتفضل. ما الداعي لأن تخرج من تحت مظلة أهل السنة والجماعة ثم بعد ذلك يعني تقصفهم بالحجارة تقول خالفوا الدليل؟ لا تفضل، ها أنت متبصر وأنت من أهل الأدلة، تقدم وهذا هو منهج أصولي. ما عندك منهج أصولي جديد تفضل مرحبا وأرنا إنتاجك والأمر فيه سعة. لكن أن تخرج ثم بعد ذلك ترجم أهل السنة ومرجعيتهم بالحجارة، ثم بعد ذلك تنشأ مذاهب فردية خاصة ونسخ فردية مضطربة من الفتوى، ما تلبث أن تتخلى عن فتاواها التي زعمت أنها هي الدليل، ثم تتخلى عن الثانية والثالثة، ثم بعد ذلك أصبحنا أمام نسخ دينية مضطربة رصيدها المتشابه وظواهر النصوص التي لم يستطع أن يؤلف بينها هؤلاء الأصحاب. طيب إذا قال المؤذن الله أكبر هل لي أن أسرد الأذان قبل أن يكمله؟ نعم يصح، يصح لك أن تسرد الأذان. فالأفضل المتابعة، فإذا قال الله أكبر لك أن تقول الله وتكمل الأذان، سواء لمنتهى الشهادتين على هو مشهور ما هو مشهور ماذا، أم أنك تمده إلى منتهى الأذان، فلك الأمرين، فلك الأمران. طيب الآن المطلوب في الحكاية قوله عليه الصلاة والسلام قولوا كما يقول المؤذن، والمطلوب هو مطلق المماثلة ولم يطلب المتابعة بمعنى كل كلمة، إنما طلب مطلق المماثلة. وهو قال الله أكبر أول وحدة، أنت أتيت بالثانية وأتيت بالشهادتين والحمد لله. إذن المطلوب مطلق المماثلة، لا يعني إذا قال كذا فقولوا كذا، إذن هي شرطية. يعني قال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك، طب إذا تأخر النصر هل تتوقف عن التسبيح؟ ما حكم التسبيح قبل إذا جاء نصر الله والفتح؟ على أصله وهو السنية، تمام؟ كذلك هنا باق على أصله، وإن كنا نقول إن حال الكمال هو أن يأتي به متابعة. حصلت على فضل الأذان حتى يعني سبقته تابعته أو ساوقته معك مع بعض، لو تأخرت قليلا كأن تكون في متوضأ لا تستطيع أن تذكر ثم خرجت وذكرت بعد انتهاء الأذان ورددته يجوز لك ذلك، فيه سعة، الأمر فيه سعة. وأنت عندما كنت هناك كنت عاجزا عن الذكر في هذا المحل، ونحن قلنا هناك المحلات المعدة لقضاء الحاجة فإنها لا تصلح للذكر. واضح الكلام. إذن موضوع الأجرة على الأذان، تجوز الأجرة على للمؤذن وأنه لا يجب عليه بعينه، وهو يأخذ الأجرة مقابل الانقطاع، مقابل ليه الانقطاع، ويجوز أن يتعدد المؤذنون في المسجد الواحد بشرط أن لا يكون هناك فساد مالي. يعني إحنا عندنا مؤذن واحد، طيب إذا وجدت ثلاثة يؤذنون في المسجد ثم يعني حادثة حدثت مع أخي عنده مصلى، ف فصار يغيب، فذهب إلى منطقة الأوقاف ليطلب مؤذنا وإماما. قالوا له هذا المسجد عليه 3 مؤذنين، طبيعة الحال هذا نائب، هذه واسطة من هنا، هذا واسطة من هناك، ومع الأسف يقبضون أموالا ولا يؤدون واجبا للمسلمين، وهذا من المال الحرام، وهذا من المال الحرام، وخصمك في هذا المسلمون، وأنت لا تقدر على هذه الخصومة، لا تقدر على هذه الخصومة. طيب، في قولنا أي أن الإقامة للصلاة سنة مؤكدة لأنها أهبة للصلاة وهي آكد من الأذان، فالإقامة آكد من الأذان، وقد خوطب بها المنفرد والجماعة ولم يميز بين من يطلب غيره ومن لا يطلب غيره. لذلك نقول هذا الخطاب بالإقامة أعم وأفراده أكثر من أفراد الخطاب بالإيه؟ بالأذان. لذلك كانت الإقامة آكد من الأذان، وأن تكون أيضا للذكر والأنثى، فهي مسنونة للذكر والأنثى، أما الأذان فهو خاص بالذكر، فالمخاطبون بالأذان أعم من حيث المخاطبون بالإقامة أعم من حيث أفرادهم. ثم قال مفردة، أي يأتي بها مفردة، يأتي بها مفردة. طبعا لما بيقول قد قامت الصلاة يقولها مرة واحدة، يعني كيف؟ الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله،
الله أكبر الأولى،
بس مرتين تثنى الأولى، إيه؟ لأنه هكذا، لا هو هذا خلاف، هذا مستثنى في موضوع الإقامة. لذلك المشهور أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بلالا أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة، وهذا هو الذي جرى عليه عمل أهل المدينة وعمل أهل مكة، أنهم يذكرون قد قامت الصلاة مرة واحدة، وصفتها أن يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، قد قامت الصلاة مرة واحدة مذكورة فقط، وأن تكون معربة أي محركة للأواخر، أن تكون محركات الأواخر وليست مبنية كالأذان. لاحظوا أننا نقرأها بالحدر، بالحدر، وهي معربة الأواخر خلافا للأذان، وأن تكون متصلة، وهذا ذكرناه أيضا في الأذان، فلا يفرق بين ألفاظ الإقامة. في قوله معها فقم، أي متى نقوم للجماعة؟ هل نقوم مع الإقامة أو بعدها أو قبلها؟ كله واسع، كله واسع، وكل حسب ما تيسر له، كل حسب ما تيسر له، والأفضل أن نصطف ثم تقام وندخل في الصلاة بعد الإقامة مباشرة، أن يصطف المسلمون في الصلاة ثم بعد ذلك يدخل المقيم فيقيم، وبعدما ينتهي من الإقامة يكون الإمام قد سوى صفوفه ثم دخل في الصلاة فورا.
وهل من السنة أن يكون الإمام في محرابه قبل الإقامة؟
الإمام لا يدخل محرابه إلا بعد انتهاء الإقامة،
إلا بعد انتهاء،
وهذا هو مفضل، لأنه تقدم على الناس ولم يأتي وقته، تقدم على الناس ولم يأتي وقته، وعليه أنت يعني هذا الموقع اللي هو الصدارة أعطاك إياه الشرع لأجل هذه الصلاة. فعندما ينتهي المقيم من الإقامة يكون قد جاء وقت الصلاة فادخل. طيب فإذا سلمت من يمينك وكنت إماما ونحن عندنا تسليمة واحدة، فإنك تنفتل بوجهك إلى المصلين ولا تبقى مستدبرا لهم، لأن الذي أعطاك حقا أن توليهم ظهرك الصلاة، فلماذا تدير بظهرك عنهم؟ استقبل الناس. هذه تسبيحات، لا بمجرد ما أنه سلم ينفتل، لكن قال ينفتل جهة اليمين أم ينفتل جهة اليسار، كلاهما وارد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أثر عنه أنه كان ينفتل جهة اليسار لأن بيته كان بتلك الجهة عندما ينفتل. والمقيم للصلاة يكون مستقبلا، ويفضل كما قلنا أن تسوى الصفوف قبل الإقامة، وإن أقامت المرأة لنفسها فإنما تقيم سرا ويندب لها أن تقيم ولا يسن. إذن بالنسبة للمرأة يندب لها ولا يسن، وكذلك الصبي، وتندب كذلك الطهارة للإقامة. من أقام الصلاة فتبين أنه محدث صحة الإقامة ونعتبرها، ثم ندخل في الصلاة. يعني يمكن إنسان يقيم الصلاة تذكر أنه محدث، نكمل الصلاة ولا نعيد الإقامة. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.